إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس عباد الله، قد عرفتم من خلال خطبتنا الماضية شيئا من أحكام السترة في الصلاة، فعرفتم أن السترة واجبة في الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن أقل طولا لها ثلث ذراع، وأنه لا حد لعرضها ما دامت قائمة، وأنه لا يشترط أن تكون السترة من جماد، بل لو استتر المصلي بإنسان أو حيوان أجزأه ذلك، وأنه لا يجوز أن يتخذ المصلي القبر أو الصنم أو الوثن سترة له، وأن من اتخذها سترة فإن صلاته باطلة، وأن السترة واجبة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فسترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا كان المأموم مسبوقا ولم تكن بين يديه سترة فإنه يتقدم، لحديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وبقيت أحكام ومسائل نذكرها في خطبتنا هذه. من مسائل وأحكام السترة: هل وجوبها أو مشروعية اتخاذها على العموم في كل مكان أم أنه يستثنى منها بعض الأمكنة؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم أمر بالسترة إلا إذا كان في الحرمين مثلا، أو في المساجد الواسعة الكبيرة التي يزدحم فيها الناس، قالوا لا يجب اتخاذ السترة. وذهب بعض أهل العلم وجماعة من أهل العلم إلى وجوب السترة والأمر باتخاذها في الحضر أو السفر وفي البناء أو الفضاء وفي الحرمين وفي غيرها من المساجد الكبيرة لعموم الأدلة في ذلك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله باب السترة في مكة ونحوها، ومن ادعى، انتهى التبويب، ومن ادعى التفريق فعليه بالدليل ولا دليل له. واختار هذا القول من المتأخرين الإمامان الألباني والوادعي رحمهما الله. والصحيح من قولي أهل العلم أن السترة مأمور باتخاذها سواء كنت في الحضر أو كنت في السفر، وسواء كنت داخل بناء أو كنت في فضاء، وسواء كنت في الحرمين وفي نحوها من المساجد الكبيرة أو في غيرهما، لعموم الأدلة الآمرة باتخاذ السترة. ومن مسائل السترة أيضا، هل يكون مقام المصلي منحرفا عن السترة يمينا أو شمالا، أم له أن يصمد إليها صمودا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. وسبب الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصمد إلى السترة، وأمر أن ينحرف عنها يمينا أو شمالا. فقال بعض أهل العلم بهذا الحديث، لكن الحديث ضعيف لا يصح، وعليه فالأمر واسع. فإذا كانت السترة بين يديك فذهبت يمينا أو ذهبت شمالا أو صمدت إليها صمودا، فإن هذا جائز ولا حرج فيه ولا محذور. ومن مسائل السترة أيضا، كم يجعل المصلي بينه وبين السترة؟ جاء في الصحيحين من حديث سهل وابن عمر، وجاء من حديث سلمة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كان بينه وبين السترة مقدار ممر شاه. قال أهل العلم، وهو اختيار الجمهور منهم، دل هذا الحديث على أنه يستحب أن يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، أن يكون بينه وبين السترة 3 أذرع، فلا يقترب منها أقل من ذلك، ولا يبتعد منها بأكثر من ذلك، وإنما يجعل بينه وبين السترة 3 أذرع. ومن مسائل السترة وأحكامها أيضا، أنه ينبغي للمصلي ألا يدع أحدا يمر بين يديه، لا إنسانا ولا حيوانا. فأما الإنسان إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإذا كان مميزا وأراد أن يمر بين يديك فتدفعه، فإن كان آتيا من جهتك اليمنى فترده بيدك اليمنى، وإن كان آتيا من الجهة اليسرى فترده بيدك اليسرى. لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. جاء في رواية: فإن أبى فليقاتله في نحره، أو قال فليدفعه في نحره، فإنما هو شيطان. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم: فإن معه القرين. فيجب على المصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه أن يدفعه، أن يرده. فإن أبى الرجل إلا أن يمر فليدفعه بشدة، فليقاتله، فإنما هو شيطان وإن معه القرين. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام شيطانا، لأن الشيطان يريد أن ينقص صلاة المرء، ولأن الشيطان أراد أن يمر بين يدي نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في مسلم وجاء عن غيرهما. وأما إذا كان الإنسان غير مميز فإنه يرده ويمنعه فيأخذ حكم المميز، فإن لم يسلم منه إلا بالتقدم تقدم وجعله يمر من خلفه. وإذا كان المار بين يديه حيوان، والحيوان لا يميز، فلو رددته ما يفهم. جاء عند النسائي من حديث ابن عباس بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرى أن جاريتين أرادتا أن تمر بين يديه فردهما. هذا في شأن الصغار. أما في شأن الحيوان فجاء عند ابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم من حديث ابن عباس أيضا أن شاة أرادت أن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس: فساعاها، أي سابقها، حتى ألزق بطنه بالقبلة وجعلها تمر من خلفه. وفي هذا الحديث رد على من قال ثلاث حركات متتابعات تبطل الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى في صلاته حتى ألزق بطنه بالقبلة، فلما مرت الشاة رجع إلى الخلف. فهكذا ينبغي للمصلي أن يكون حريصا ألا يمر أحد بين يديه، لأننا نرى تساهلا من الناس، فربما مر بين يدي المصلي الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة، وترى المصلي في صلاته لا يرد أحدا. فإذا كان المار بين يديك مميزا فتدفعه، فإذا لم يكن مميزا تتقدم حتى يمر من ورائك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا قيل لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنع من أراد أن يمر بين يديك وأنت في صلاتك؟ فالجواب على هذا هو أن الذي يمر بين يديك يقطع صلاتك، إما قطع بطلان أو قطع نقصان، فمن الأشياء إذا مرت بين يديك أبطلت صلاتك فتعيد صلاتك من جديد، وهذا كالكلب الأسود والحمار والمرأة، إذا مر شيء من هذه الثلاثة بين يديك بينك وبين سترتك فإن صلاتك قد قطعت قطع بطلان فعليك بإعادتها، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم فإنه يصلي كان يصلي وبين يديه مثل آخرة الرحل، فمر بين يديه الكلب الأسود أو المرأة أو الحمار قطعت صلاته، فيجب على المصلي ألا يدع كلبا أسود ولا حمارا ولا امرأة تمر بين يديه، فإذا مر شيء من هذه الثلاثة بين يديه بطلت صلاته وعليه الإعادة. وأما قطع نقصان إذا مر بين يديه شيء دون هذه الثلاثة فإن صلاته ينقص أجرها. وأما حديث لا يقطع الصلاة شيء فإن الحديث له طرق لكنه لا يصح، وإن صح فهو عام مخصوص بحديث أبي ذر، والمعنى أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا هذه الثلاثة: الكلب الأسود والحمار والمرأة. وهذا القطع يكون للإمام أو المنفرد، أما إذا مر بين المأمومين وبين الصفوف شيء من هذه الثلاثة فإنها لا تؤثر في الصلاة، وإنما تؤثر إذا مرت بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد. المسألة الأخيرة، إنه يجب على المسلم أن يعظم هذه الأحكام وأن يعمل بها وأن لا يستهين بشيء منها، وليعلم أن المرور بين يدي المصلي إثمه عظيم، وكثير من الناس يتساهل في ذلك. جاء في الصحيحين من حديث أبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. قال الراوي: لا أدري أيريد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. فيا أيها المسلم إياك أن تستهين بالمرور بين يدي المصلي من أجل عمل من أعمال الدنيا، فإننا نلحظ في كثير من المساجد تغابن المسلمين في المرور بين يدي المصلي، فهذا يمر. والثاني والثالث، فيا أيها المسلم اتق الله سبحانه وتعالى واسمع لحديث نبيك: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. كان ينتظر 40، قل 40 ساعة، لكان خيرا له، دلالة على أن الأمر عظيم. فإياي وإياكم في الاستهانة بوصايا الكتاب والسنة وتعاليم الكتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.